الحمد لله الحمد لله الذي من علينا بالأنعام والحديد، منها ما يسبح في الجو ومنها ما يجري في البحر ومنها ما يسير على البيد. أحمده جل وعلا وأشكره وأثني عليه الخير كله وأستغفره، أسأله الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت، وأسأله لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فما مات صلى الله عليه وسلم حتى كشف الله به الغمة عن هذه الأمة، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، واعلموا أن التقوى نجاتكم يوم ينصب الصراط، وبرهانكم يوم تلتبس الأمور ويختلط الظلام بالنور. فاتقوا الله، فإنها وصيته جل وعلا للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، إن نعم الله عز وجل علينا كثيرة، ومننه جل وعلا جسيمة. قال سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ونعم الله عز وجل إذا تأملناها نجد أنها في كل ناحية من نواحي حياتنا، فلله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. من تلك النعم أيها المؤمنون ما سخر الله عز وجل لنا من وسائل النقل، من طيارات تسبح في جو السماء ما يمسكهن إلا الرحمن، ومن سفن تمخر عباب الماء، ومن قطارات وسيارات نقضي بها حاجتنا، وإن كنا نقضي بها الحاجات وهذه المواصلات الحديثة لا شك أنها نعمة عظيمة من نعم الله عز وجل. بينما كان الناس قديما لا يستطيعون قضاء الحاجات إلا بشق الأنفس وما هم ببالغيه، والله تعالى خلق لنا هذا الخلق وسخره لنا سبحانه وتعالى تسخيرا عجيبا، فأنزل لنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. ومن منافعه ما يسر الله عز وجل على العباد من صنع وسائل النقل هذه، من طائرات ومن سفن وقطارات وسيارات تقرب البعيد بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذه الوسائل لم تغفل الشريعة الإسلامية بيان أحكامها ولا ذكر آداب المسلم تجاهها. هذه النعم الناس فيها طرفان، ما بين شاكر لنعمة الله عز وجل وما بين كافر بهذه النعمة، وذلك حينما يستخدمها فيما يسخط الله عز وجل. وعلى وجه الخصوص نعمة السيارات التي لا يخلو بيت منها، يسير بها الناس إلى أعمالهم وإلى وظائفهم، ويصلون بها أرحامهم فيقطعون المسافات ليصلوا إلى والديهم وأرحامهم، ويقضون بها حاجاتهم الضرورية وغيرها، ولهم فيها منافع عديدة لا يحصيها عد. وهذه من أعظم النعم وأجل المنن. والله عز وجل أمرنا بشكر نعمه وحذرنا من كفرها، أمرنا بشكر نعمه ونهانا عن كفر هذه النعم وتوعد على ذلك بالعذاب الأليم. قال سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذا جئت وإياكم أيها المصلون ويا أيها المؤمنون لنتفحص حالنا مع هذه النعمة العظيمة ولنرى مدى شكرنا لله عز وجل عليها ولمدى تقصيرنا فيها مع ربنا جل وعلا، من شكران هذه النعمة أن يستعملها الإنسان في طاعة الله سبحانه وتعالى وأن لا يستعملها فيما يسقط الله جل وعلا. من شكران هذه النعمة استحضار أوامر الله عز وجل وذلك بذكره وحمده حال ركوبها، فالله تعالى أرشدنا حينما نستقل هذه الوسائل سواء كانت من الأنعام أو كانت من هذه السيارات أن نذكر الله عز وجل، وهي لا شك أنه تعويذ بالله عز وجل من الشرور وسائر الأمور المضرة. ولذلك ربنا عز وجل قال: لتستووا على ظهوره ثم تذكروا اسم ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. حينما يستقل الإنسان وسيلة النقل ينبغي عليه أن يقدم بين يدي سيره حمد ذي الأسماء الحسنى والصفات العلى جل وعلا. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا ركب الدابة قال أولا: بسم الله، بسم الله، يستعين بالله عز وجل. هذه الاستعانة تقطع دابر الشرور بإذن الله عز وجل. ثم يقول: الحمد لله، مذكرا نفسه بأن ما يستقله إنما هي نعمة من نعم الله عز وجل، الحمد لله. ثم يتلو قول الله عز وجل: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. كثير من الناس حينما يستقل وسيلة نقله لا يتذكر هذه الآداب ولا يتذكر تلك الأذكار ولا يأتي بها المشروعة على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس إذا تأملت في حاله وجدت الشيطان يدفعه دفعا إلى استقلال هذه السيارة، ثم تجد بعد ذلك عملا جنونيا تجزم معه أن الشيطان هو الذي يدفعه إلى الشر دفعا. هذا أمر معلوم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان على مائدة من موائد الطعام جاء غلام يدفع فأراد أن يضع يده في الإناء، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيده، ثم جاءت جارية تدفع فأرادت أن تضع يدها في الإناء، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم يدها ثم أمرهم بقول: بسم الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والله إن ذكر الجارية والغلام وقال: رأيت الشيطان يدفعهما إلى الطعام دفعا حتى يذهب بركة الطعام. قال: وإن يدي مع يده في أيديهما أو في أيديهما أو كما قال صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه أمسك يد الشيطان. لماذا؟ لأن الشيطان يحرص على أن لا يكون الإنسان متعوذا بالله ولا مستعينا بربه جل وعلا. ولذلك المشروع في حق كل مسلم إذا خرج من بيته أن يقول بسم الله وأن يدعو الله عز وجل بما ورد: بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله توكلنا. والأدعية الأخرى أيضا، والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن يقول الإنسان إذا خرج من بيته أن يقول اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. وأيضا يقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإنسان هذا الدعاء قال الشيطان لجماعته ولأصحابه ولرفقته الذين يغوون الناس، قال يقول لهم ما تريدون برجل قد كفي وهدي ووقي، لأنه يسمع الملك يقول هديت ووقيت وكفيت. هذا هو المشروع أيها المؤمنون، أن الإنسان يحمد ربه عز وجل حينما يستقل وسيلة النقل هذه. الأمر الثاني أن المشروع في حق المسلم أن يسير بتأودة وبأنات، وأن يكون رفيقا رحيما. ولذلك ذكر الله عز وجل من صفات عباد الرحمن أنهم يمشون على الأرض هونا، قال سبحانه وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وبين عز وجل أن الإنسان لن يخرق الأرض ولن يبلغ الجبال طولا، وأن الإنسان مطالب منه وهو يسير على قدميه أن يكون صاحب تأودة وأنات وصاحب رفق. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إبان حجة الوداع ينادي الناس ويقول السكينة السكينة، كان ينهاهم عن الإسراع، حتى إنه شنق عنق راحلته عليه الصلاة والسلام لما أسرعت، وذلك ليكبح جماح سرعتها وليجعلها تمشي بتأودة. هكذا الذي ينبغي على المسلم، لأن في الإسراع وفي الطيش فيه من المضار الشيء الكثير. وتأملوا حال المسلم الذي لا يشكر الله عز وجل على هذه النعمة، وحينما يسير سير الحمقى وسير الطائشين تجده يتسبب بأضرار عظيمة، من تلك الأضرار ما يعود على نفسه هو. فكم من إنسان قتل أو قتل نفسه بسبب طيشه. من ذلك السرعة الجنونية التي يسير فيها كثير من الناس، بل وصل الحال إلى أن يسير بعض الطائشين الذين يستحق أن يطلق عليهم لقب المجرمين يسيرون في الشوارع الفرعية الممتلئة بالأطفال وبالمارة والنساء، يسيرون فيها سيرا جنونيا كأنه يسير على خط دولي، يمشي 120 أو 140 كيلو متر في الساعة لا يبالي. ولربما خرج طفل من بين السيارات، وكم من حادث حصل والله يقطع نياط القلوب، ذهبت فيه أنفس بريئة بسبب ذلك الطائش. ومن ذلك عدم احترام أنظمة سير المرور التي وضعتها الدول، وذلك حماية للناس لأرواح، حماية للناس سواء الذين يقودون المركبات أو المارة أو عموم الشعب والجمهور. كثير من الناس يقطع الإشارة الحمراء ولا يبالي. وقد نص أهل العلم من الفقهاء المعاصرين على حرمة قطع الإشارة ولو كنت واقفا لوحدك، ما دام أن ولي الأمر قد وضع هذه الإشارات وسن أنظمة المرور التي تصان بها الأرواح وتصان بها الأموال، يجب على الإنسان أن يمتثل هذه الأوامر، لأن الله تعالى أناط بولاة الأمور ما يتعلق بمصالح الناس. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وحينما يقطع الإنسان الإشارة لا شك أنه يصنع فوضى عارمة، فلربما جنى على مار ولربما جنى على إنسان له حق السير، ولربما جنى على نفسه، والحوادث في هذا أشهر من أن تذكر، فالجميع يشاهد والجميع يقرأ، بل إن دول العالم كلها ومنطقتنا هذه على وجه الخصوص تجأر إلى الله عز وجل من كثرة القتلى والمصابين والمعاقين الذين أصبحوا أسيري الأسرة البيضاء بسبب تلك الحوادث، إما أن يكون بسبب حمقه وطيشه، وإما أن يكون ضحية طائش أو مجنون أو سكران أو ممن تعاقر شيئا من المخدرات والمسكرات، نسأل الله العافية والسلامة. أيضا من الأمور التي تجعلنا نذكر هذه القضية، قضية الإضرار بالآخرين، ما يتعلق بقتل النفس، فالله تعالى حرم قتل الإنسان لنفسه، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فكثير من الناس يرمي بنفسه في التهلكة حينما لا يتقيد بأنظمة المرور وحينما لا يتقيد بأنظمة السير. فما الفرق بين إنسان يجأ نفسه بحديدة أو بسكين وبين من يمشي 180 كيلومتر في الساعة أو 160 أو 140، مع أن أنظمة السير حددت فترات السرعة على الطرق العمومية أو على الطرق الفرعية، فامتثال هذه الأنظمة لا شك أنه يحمي بإذن الله عز وجل الإنسان من الوقوع في المخاطر، وهو من كمال التوحيد، لأن بذل السبب من توحيد الله رب العالمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جاء يسأله عن التوكل، قال: ناقتي أعقلها أم أطلقها؟ فيعتقد بأن ما دام أن عنده التوكل فلا حاجة إلى عقلها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل على الله عز وجل، اعقلها وتوكل. فبذل السبب من كمال التوحيد، من كمال التوكل، بل هو من توحيد الله رب العالمين. ومما يدخل في هذا ما نص عليه العلماء رحمهم الله تعالى وحفظ الأحياء من قضية تفقد مركبة السير، لأن الإنسان الذي يسير على مركبة قديمة أو يوجد فيها خلل فيتسبب في حادث يكون جانيا في نظر الشريعة الإسلامية. لماذا؟ لأنه لم يبذل الأسباب. فكثير من الناس لا يهتم بهذه القضايا، ولربما أودت بحياته أو أودت بحياة أناس آخرين أبرياء ذهبت أرواحهم النفيسة فلتة بسبب تساهل وتهاون. يتفقد الإنسان عجلات سيارته، هذا من دين الله عز وجل، حينما يتفقد الإنسان، لأن هذه المركبة كما يقول العامة هي بيت من نار وأداة، إما أن تكون صالحة أو مضرة. يتفقد عجلات السيارة ويتفقد الأجزاء الأساسية التي بها سلامة الإنسان وسلامة الآخرين بإذن الله رب العالمين. أيضا ينبغي للإنسان أن يتقي الله عز وجل في أرواح الناس الآخرين، فكثير من الناس لا يعير أرواح الناس اهتماما ولا يهمه هذا الأمر، ولذلك القتل الخطأ نجد أن عقوبته مغلظة في شريعة الإسلام، فيه الدية وصيام شهرين متتابعين، لأن هذه الأنفس لا تزهق هكذا بسهولة. وبعض الناس يتساهل، لا سيما من يحملون الركاب الذين يتجاوز عددهم الكثرة من الركاب الذين أعدادهم كثيرة، يحملهم ولا يبالي في صلاح سيارته أو في خرابها. أيضا ينبغي للناس جميعا أن يعلموا أن أنفس الناس معصومة، وأن الأصل السعي في إبقائها وإحيائها، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وأيضا قد يتسبب في إعاقة لأحد، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من ضار مسلما ضاره الله، ويقول: لا ضرر ولا ضرار، ويقول عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. هذا الكلام أيها المؤمنون نقوله والناس في الحقيقة لا سيما الحكومات والدول والنخب التي ترجو الصلاح لأمتها مستنفرة في هذه السنوات على وجه الخصوص، وذلك من كثرة الحوادث، من كثرة القتلى، ومن كثرة المصابين بسبب هذه السيارات. بل إن بعض الدول المجاورة قتلاها في العام الواحد يفوق حروبا دموية تقوم بين الدول، والله إن عدد القتلى يفوق عدد قتلى حروب بين دول تقوم بينها حرب ونيران. فاتقوا الله أيها المؤمنون وتنبهوا لهذا الأمر، واعلموا أن شريعتنا الإسلامية السمحاء لم تترك شيئا من أمور الدنيا ولا الدين إلا ونبهت عليه وأرشدت إليه. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم ما من خير يعلمه لنا إلا دلنا عليه وأرشدنا إليه، وما من خير وما من شر يعلمه إلا حذرنا منه ونهانا عنه صلى الله عليه وسلم. تنبهوا لهذه القضية العظيمة، وضعوا أيديكم في أيدي رجال المرور لنتعاون جميعا على البر والتقوى، ولنقطع دابر هذه الشرور التي في الحقيقة أزمت وضعنا الاجتماعي وأثارت فينا أوجاعا كثيرة. فكم رملت هذه الحوادث من نساء، وكم أيتمت من أطفال، وكم جنت على ممتلكات عامة وخاصة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يقيني وإياكم وجميع المسلمين الشرور، وأن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح والحبور، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، ويا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى من بأثره اقتفى إلى يوم الحشر والمنتهى. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، شكر هذه النعمة يكون أيضا باستعمال الآداب الشرعية والقواعد المرعية التي سنتها شريعتنا الإسلامية. من ذلك أيضا أن لا يستخدم الإنسان هذه الوسيلة في شيء من المحرمات في الذهاب إلى أمر محرم، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، فالوسيلة إلى الواجب واجبة، والوسيلة إلى المندوب مندوبة، والوسيلة إلى المحرم محرمة، والوسيلة إلى المكروه مكروهة. فمتى أدرت مكينة سيارتك وقدتها إلى مكان محرم فأنت تكفر بنعمة الله عز وجل عليك. فاتق الله واحذر الحذر كله من أن تسلب النعم كلها، نسأل الله العافية والسلامة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. الأمر الآخر على أولياء الأمور أن يتقوا الله في أولادهم، وأن لا يسلموا هذه السيارات إلا للراشدين من أبنائهم، ممن حصلوا على رخصة القيادة وتمرسوا على القيادة جيدا، وأيضا ليس عندهم سفه ولا طيش في القيادة. لأننا في واقع الأمر نشاهد نماذج في غاية السوء والقبح، من جذعان لم يقرحوا، ومن أطفال لم يتمرسوا في الحقيقة على قيادة السيارات بشكل جيد. من ذلك ما يحصل من السرعة الجنونية، فكم ذهبت زهرات من شبابنا بسبب طيش وبسبب قيادة جنونية، وكم جني على كثير من زهرات شبابنا بسبب جناية الغير عليهم. وأيضا هناك أمور تخل بالآداب العامة وبالذوق العام، وبأيضا ما جاءت به شريعتنا الإسلامية السمحاء، وذلك من استعمال السيارات استعمالا سيئا. من ذلك الضرب على المنبه في الهزيع الأخير من الليل، فكم أيقظ غر جاهل مريضا وإنسانا في نوم من نومه أيقظه بسبب ضربه على المنبه بشكل مزعج في الساعة الثانية عشرة مثلا أو الساعة الواحدة ليلا أو غيرها من الأوقات، والناس فيهم المريض وفيهم ذا الحاجة وفيهم الموظف وفيهم من ينام مبكرا وفيهم طالب العلم وفيهم من يقوم الليل، فيخشى على هذا الجنس أن يدعو عليه ذلك الإنسان فيجد باب إجابة فتنزل عليه اللعنة عافانا الله وإياكم. أيضا من المناظر القبيحة التي تستفز الحليم في واقع الأمر ما يصنعه بعض الحمقى وبعض الجهال من الأغرار حينما يسدون الشوارع بسياراتهم ليتحدثوا حديثا جانبيا وليتجاذبوا أطراف الحديث أو ليصنع أو ليقول بعضهم لبعض شيئا من الأشياء، فتجده يغلق طريقا فرعيا لأنه يتحدث مع زميل له ولا يراعي حقوق المارة. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بإعطاء الطريق حقه، ولو كانت المسألة ضرورية أو لازمة لهان الأمر، ولكنه تكسع وتكسر وتخنث ومحاولة استقصاد الإضرار بالمارة ومحاولة إظهار عضلاته أمام الناس، بمعنى أنه شاب في ريعان الشباب وهو يمتلك أمره. ولا شك أن هذا قبيح بالمسلم الذي يؤمن بالله واليوم الآخر، ولا يليق بالذوق العام ولا بالأدب الذي جاءت به شريعتنا الإسلامية السمحاء. وأيضا من الأمور ما يتعلق بوضع السيارات أمام أبواب الجيران أو إغلاق المواقف الرسمية بوضع السيارات في وسط الطريق، هذه كلها من المخالفات وقد يرتكب الإنسان فيها إثما وذنبا عظيما لأن فيه إضرار بالمسلمين. عباد الله، الحديث حول هذه القضية وتفريعاتها ومسائلها وجزئياتها يقول، لكنني نبهت على أهمها وقواعدها وهي في واقع الأمر عناوين عريضة. الواجب علينا جميعا أن نحمد الله على هذه النعمة العظيمة وأن نشكره جل وعلا، وشكره يكون بحمده والثناء عليه على الدوام والاستمرار وباستعمال هذه الوسيلة استعمالا سليما مباحا في أمر مباح أو في أمر واجب، والحذر الحذر من استعمالها فيما يسخط الله عز وجل. وإن أنسى فلن أنسى ما يصنعه كثير من الناس من وضع التماثيل في سياراتهم أو من وضع أشرطة الموسيقى المحرمة في مسجلات سياراتهم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع جرسا في سفره نهى عن ذلك وأمر بقطعه، وكان ينهى عن أن يصحب بصوت ملعون، وهذه الموسيقى أصوات ملعونة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول صوتان أحمقان ملعونان، رنة عند مصيبة ونغمة عند نعمة، فأنت في نعمة، هذه وسيلة النقل نعمة، وحينما تأتي بتلك النغمة فأنت هنا تدخل في دائرة الخطر ولعل وسيلة نقلك تكون ملعونة. واصطحاب التماثيل والصور في السيارات لا شك أنه يجري على هذه القاعدة، قياسا على ما تقدم من نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصحب بشيء ملعون. فتنبهوا لهذه القضية واحذروا الحذر كله، فإن النعم زوالة، والإنسان قد يستدرج فيرى بأن الأمور تسير تماما وهو يوغل في المعصية فتفجأه العقوبة. نسأل الله العافية والسلامة. هذا، وصلوا وسلموا على نبيكم المصطفى ورسولكم المجتبى الذي أرسله الله عز وجل بالنور والهدى إذ أمركم الله عز وجل بالصلاة والسلام عليه، فقال وهو أصدق القائلين: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصح عن نبيكم صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين، ووفقنا وجميع المسلمين لرضاك، واجعل أعمالنا في تقواك، وأصلح ولاة أمورنا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.